أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في فقهنا حينما يطلق شرائط الصحة يراد به ما يكون دخيلا في أصل صحة العقد، بحيث من دونه يكون العقد باطلا. هم يريدون بشرائط الصحة ما يكون غير موجب لبطلان العقد، وإنما يوجب لأن يكون العقد صالحا للإبطال وصالحا للتصحيح. وجعلوا شرائط الصحة قسمين، القسم الأول سموه بالأهلية، والقسم الثاني سموه بعيوب الإرادة. لا بأس في فهم هذه المصطلحات في مقام أم فهم منهج الفقه الوضعي في مقام المقارنة والتطبيق، وأيضا لعله يستفاد من بعض نكاته في منهجة الأبحاث الفقهية. أيضا شرائط الصحة قسموها إلى قسمين، صحة بمعناهم ومصطلحهم، الأول الأهلية والثاني عيوب الإرادة. وبحثوا في الأهلية عن الشروط التي ترتبط بأهلية المتراضيين والمتعاقدين، كالبلوغ، ومهمهما شرطان: البلوغ وعدم الحاجر، أن لا يكون محجورا عليه. جعلوا هذا من شروط الأهلية، وقالوا أن مع انتفاء البلوغ أو انتفاء عدم الحاجر العقد يكون قابلا للتصحيح ويكون قابلا للرد، يمكن تصحيحه من قبل الولي مثلا في غير البالغ، وفي المحجور أيضا يمكن أن يصحح العقد إذا ارتفع حجره أو بإمضاء وموافقة الولي إذا كان حجره لسفه ونحوه، أو الديان إذا كان لإفلاس ونحو ذلك. وبحثوا في النوع الثاني وهو عيوب الإرادة عن أربعة عناوين. قالوا: أما عيوب الإرادة فالمراد بها أنه الإرادة أصلها موجودة، التراضي موجود، لا أنه ليس موجودا، فالعقد موجود. غاية الأمر هذا العقد وجد عيب في الإرادة وخلل في الإرادة، وهذا الخلل في الإرادة مع فرض وجود الإرادة يوجب أن يكون العقد مثلا متزلزلا قابلا للصحة وللإبطال. والعيوب التي توجب الخلل في الإرادة جعلوها أربعة أمور: الأول الغلط في الإرادة، سموه الغلط، يقصدون أن يكون هناك مثلا التخلف بعض الخصوصيات التي كان يعتقد المتعاقدان وجودهما، فينكشف بعد ذلك أنه غير موجود في مورد الإرادة. اتفق على بيع هذا العابد مثلا باعتبار كونه كاتبان أو عالمان، خرج بعد ذلك أو مسلمان، بعد ذلك ظهر أنه كان مثلا كافرا، لم يكن جاهلا، لم يكن عالما، وهكذا للغلط أنحاء وأشكال يبدأون في بيان أشكاله وأنواعه. الثاني التدليس، أن يدلس أحدهما على الآخر، هذا ليس غلطا بل تدليس متعمد من قبل أحد المتعاقدين على الآخر. والظاهر أنه يقصدون منه العيب، موارد العيب ونحو العيب، فقدان شرط الصحة ونحو. الثالث الإكراه، قالوا أن الإكراه أيضا من عيوب الإرادة بحسب الحقيقة. أصل الإرادة موجودة في موارد الإكراه، لكن الإرادة ليست حرة، فيها عيب أنها مجبورة، مجبور عليها هذا الإنسان، هذا أيضا الشيء الثالث. الرابع الاستغلال، ويقصدون به ما نحن نصطلح عليه بالغبن، أن يستغل أحدهما الآخر لا بأن يدلس عليه المال، المال لم يدلس فيه، ليس معيبا، صحيح سالم كامل، لكن يستغله، يستغل مثلا جهله بالقيمة السوقية فيبيعه المال بأغلى من ثمنه في السوق مثلا، هذا سموه بالاستغلال. هذه الأمور الأربعة هي عيوب الإرادة، ويتخلف كل ووجود كل واحد من هذه العيوب يوجب أن يكون العقد متزلزلا قابلا للتصحيح وقابلا للرد. وهذا المنهج قلنا بالأمس أنه أولا عدم التفكيك بين شرائط شرائط أصل انعقاد العقد وشرائط صحة العقد، عدم التفكيك بينهما قد يكون في فقههم غير مؤثر، لكن في فقهنا يكون مؤثرا، فإن فقهنا حيث أن دور الفقيه فيه دور الاستكشاف والاستنباط، فإذا اختل أحد شرائط انعقاد العقد أصلا كعدم كما في عقد الصبي غير المميز أو المجنون أو نحو ذلك، هناك حينئذ لا يوجد عقد، فلا يحتاج في إثبات البطلان إلى دليل، بخلاف ما يكون من شرائط الصحة، يعني أن العقد منعقد وجودا ليس مما يعتبر في وجود العقد، بل مما يعتبر في إمضاء الشارع للعقد. حينما يختل أحد هذه الشروط، إثبات شرطية مثل هذا الشرط يحتاج إلى دليل، وإلا لولا الدليل يكون مقتضى الأصل حينئذ مثلا الصحة، ولو من باب التمسك بالعمومات عمومات الحيل ونحو ذلك. فالتفكيك بين البطلان بملاك عدم العقد والبطلان بملاك عدم صحة العقد وعدم إمضاء العقد، التفكيك بين البطلانين في فقهنا على الأقل مهم جدا، في فقههم قد لا يكون مهما بتلك الدرجة. هذه نقطة ضعف في هذا المنهج. والأمر الثاني أن هذه الذي سموه بالعقد الصحيح، بالعقد الذي ليس صحيحا بمعنى أنه متزلزل، يكون متزلزلا لا أنه يكون غير منضى، هذا لم يفكك فيه بين عدم الصحة بملاك إمكان الرد والتصحيح بالإجازة وبين الإمضاء والفسخ، فإنه يوجد شيئان بحسب الحقيقة. تارة يقال هذا العقد ليس صحيحا بمعنى أنه مراعى يمكن أن يرد، نحن أيضا نصطلح عليه في فقهنا بالعقد المراعى كعقد الفضولي، نقول أنه مراعى يمكن أن يصحح، أن يصح بإمضاء بإجازة المالك، ويمكن أن يبطل برد المالك أو عدم إجازته، هذا نسميه بالعقد المراعاة. والآخر التزلزل الآخر بمعنى أن العقد متزلزل أي جائز يمكن فسخه ويمكن إبقاؤه وإمضاؤه بقاء، وبين النحوين يكون فرق بحسب الحقيقة، لا فقط تصورا وتخريجا تكييفا، فرق عملي بينهما، فإن إبطال العقد بالرد أو إمضاءه تصحيحه بالإجازة تصحيح أو إبطال للعقد من أصله بتمام الآثار التي تترتب، بخلاف إمضاء العقد وعدم فسخه بقاء الذي يسمى بالخيار والفسخ وعدم الفسخ، فإنه هناك إن فسخ أو لم ينفسخ، لم يفسخ يكون الارتفاع أو الإبقاء بلحاظ مرحلة البقاء فقط لا بلحاظ مرحلة الحدوث، فتمام الآثار الموجودة قبل الفسخ تكون باقية حتى لو فسخ، فما يكون مثلا ثمرة للمبيع يبقى للمشتري تلك الثمرة، يرجع عين المبيع فقط، أما نتاج المبيع مثلا باق على ملك المشتري، وهكذا من قبيل هذه الآثار تترتب بين النحوين. وقد جعلوا القسمين قسما واحدا كما يظهر من بيان عيوب الإرادة، فحينما تعرضوا لعيوب الإرادة جعلوا الاستغلال الذي هو يوجب الخيار بحسب الحقيقة لا يوجب إمكان رد العقد من أصله، الاستغلال يوجب خيار الفسخ ولا رد العقد من أصله، أو مثلا التدليس أيضا كذلك، الغلط في بعض موارده ما جعلوه من الغلط. أكثر العناوين التي ذكروها تحت عنوان عيوب الإرادة توجب التزلزل في العقد وعدم صحته بمعناهم وبمصطلحهم، عدم تماميته وإبرامه من ناحية بالمعنى الثاني، بمعنى أنه عقد جائز حينما يكون غبن أو تدليس أو غلط في بعض موارده. الغلط يكون حينئذ هناك خيار للمدلس عليه وللمغبون وللغالط، لا أنه يكون له حق فسخ رد العقد بأن يرد العقد من أصله ويقول أن العقد لم يتحقق ويأخذ كل النتاجات والنماءات التي كانت ما بين العقد وما بين الفسخ، لا يمكنه ذلك. بخلاف الإكراه الذي جعلوه أيضا من عيوب الإرادة، في باب الإكراه حينما يمضي المكره البيع الذي باعه حين أو يرد رده أو إمضاؤه إجازته أو رده ترجع إلى أصل العقد، فلو رد فلو أجاز يكون العقد من أصله صحيحا، ولو رد يكون العقد من أصله باطلا، لأنه من حينما رد ينفسخ العقد. وهذان مطلبان ثبوتا وفقهيا مطلبان، وضعا مطلبان، أيضا أثرا وثمرة أيضا، بينهما فرق واضح. هذان الأمران لم يميز بينهما، بينما في فقهنا ميز بين الأمرين، جعل بحث الخيار وجواز العقد بحثا، وجعلوا الخيار ملحقا من قبيل الإقالة في باب الإقالة كيف، بينما هم جعلوا للإقالة بحثا مستقلا وفصلا مستقلا أصلا خارجا عن هذا البحث، سموه بإبطال العقد أو سموه بالإقالة بحل العقد. الفسخ بالغاب بالتدليس بنحو ذلك إنما يوجب النتيجة التي تتحقق في موارد التقايل والإقالة، لا النتيجة التي تتحقق في موارد رد العقد، كما في رد المالك لعقد الفضولي أو رد المكره للعقد الذي أكره على إنشائه. هذا أيضا الأمر الثاني الذي علقناه على هذا المنهج. الأمر الثالث أنه لا ندري لماذا حصروا بعد أن جعلوا الميزان مطلق تزلزل العقد بالمعنى الأعم من جواز الرد والإجازة وجواز الفسخ والإبقاء، هذا المعنى الجامع بين الأمرين، لماذا حصروا حينئذ الأمور في هذه الأمور؟ إذ يمكن أن يكون هناك حيثيات أخرى أيضا توجب الجواز بهذا المعنى العام، سواء بلحاظ الخيار أو بلحاظ الرد والإجازة، يعني هناك أسباب أخرى قد توجب تزلزل العقد وإمكان فسخه وإبطاله بقاء من باب الخيار، من قبيل خيار الشرط لو اشترط أو جعل الخيار، جعل أحدهما للآخر الخيار لمدة كذا، أو خيار التأخير، أو خيار المجلس بناء على أنه في المجلس، وإن كان هم ليس لهم خيار المجلس، هذا من مختصات فقهنا بحسب الحقيقة، خيار المجلس في البيع، بل العام أيضا أكثرهم على أنه لا خيار في المجلس، وإنما العقد لم يتم بعد في المجلس، يرجعون أدلة خيار المجلس إلى معنى آخر. على كل حال جعل الخيار لا إشكال أن يمكن لكل من المتعاقدين أن يجعل نفسه الخيار مطلقا أو في زمن معين معلقا على شيء وغير معلقا على شيء، فيكون حينئذ إمكان الإبطال موجودا له، وهو لا يدخل لا في ليس داخلا في عيوب الإرادة، إذ ليس هناك عيب هنا في الإرادة، ليس هذا داخلا في عيوب الإرادة، لأن هذا جعل للخيار لا أنه عيب في الإرادة. حصر إمكان إبطال العقد بعيوب الإرادة وبعدم الأهلية هذا في غير محله، يمكن أن يكون العقد قابلا للإبطال بجعل الخيار من دون أن يكون هذا لا عيبا في الإرادة ولا نقصا في الأهلية. وكذلك من جملة الأمور التي يمكن أن يكون محققا لنفس النتيجة. بيع الفضولي بيع غير المالك فضولة عن المالك، تبرعا يتبرع عن المالك مثلا، أو بيع الفضولي سواء تبرعا أو غصبا أو بأي عنوان من العناوين، هذا ليس داخلا في شيء من الأمور المذكورة، لا ليس عيبا من عيوب الإرادة فيه، وأيضا ليس يعني ليس لا غبنا لا غلطا لا إكراها لا تدليسا، ولا أيضا يرجع إلى الحاجر ولا إلى عدم البلوغ. وهو يجب أن يكون هذا العقد مراعى بنفس المعنى الذي موجود في باب المكره، موجود في باب بيع الفضولي. الفضولي أيضا كذلك، هذا البيع هذا العقد عقد مراعى، يمكن لمالك المال أن يجيز فيصح العقد من أصله، ويمكن أن يرد فلا يكون عقد من أصله أيضا، لا يترتب أثر من أصله، كالمكره تماما. كما أن المكره إجازته ورده بحسب الحقيقة إبطال أو تصحيح للعقد من أصله، كذلك في موارد الفضالة أو الفضولي يكون الإبطال أو الرد إبطالا وردا للعقد، تصحيحا للعقد إذا أجازه، وإبطالا للعقد إذا رده. إذن فبيع الفضولي أيضا من أسباب أن يكون العقد مراعى، العقد متزلزل بهذا المعنى العام الذي جعلوه هو العنوان. إذن فيوجد اعتراض ثالث يتوجه على هذا المنهج، أنه لماذا حصروا حينئذ شرائط الصحة بهذا المعنى، حصروها في هذين الأمرين، عيوب الإرادة وفي الأهلية. وأما المنهج الآخر الذي سلكه أصحابنا، وهو تقسيم العقود الأركان إلى ثلاثة أمور، إلى صيغة العقد أو الإيجاب والقبول، وإلى المتعاقدين والعوضين أو محل العقد. فبحسب الحقيقة حينما ندقق في قلنا فيما سبق أنه يوجد بعض الإشكالات الفنية في هذا التقسيم، ومن جملة تلك الإشكالات التي ذكرناها أن الإرادة الجدية التي هي روح العقد، روح الالتزام والتعهد، لم يذكر كركنين، بينما ذكر مثلا المتعاقدان ذكر كركن، مع أن وجود المتعاقدين ليس ركنا وإنما من باب الملازمة، من باب أن العقد لا يمكن أن يكون من دون متعاقدين، كان ينبغي أن يذكر الإرادة الجدية والالتزام الذي هو روح العقد ركنا أيضا. لكن بالنظر فيما يذكرونه في المتعاقدين نجد ما يذكرونه ما يذكره فقهاؤنا في شروط المتعاقدين، تمام ما يذكروه بحسب الحقيقة يرجع إلى الأمور المربوطة بالإرادة، فكأنهم يقصدون من المتعاقدين لازمه، لا هذا العنوان، لازم هذا العنوان، وهو ما يرجع إلى عالم لب المتعاقدين، عالم ثبوت المتعاقدين، لأنهم يذكرون هناك يشترطوا في المتعاقدين العقل والبلوغة والقصد، والقصد يعني الإرادة والاختيار وعدم الحاجر ونحو ذلك، شروط الأهلية، بعضها شروط الأهلية بحسب الحقيقة، وبعضها ترتبط بأصل الإرادة من قبيل القصد، يريدون بالقصد القصد الجدي الذي هو في باب العقود هو ما سميناه بروح العقد، والالتزام والتعهد الجدي، فكأنهم يريدون بهذا العنوان لازمه لا نفسه، وحينئذ إذا كان مقصودهم هذا اللازم يكون هذا التقسيم حينئذ صحيحا، إلا من ناحية واحدة، أنهم حينئذ حينما جعلوا هذه الشروط شروطا للمتعاقدين سوف يكون البحث عن شرطيتها أعم من أن يكون من تكون معتبرة في العاقد بما هو عاقد، أو في العاقد بما هو مالك للمال، فإن العاقد له جنبتان، جنبة أنه صاحب الالتزام كما في المالك، وجنبة أنه مجري لصيغة العقد. ومن هنا كثير من الفقهاء حينما يصلون إلى شروط المتعاقدين يستشكلون على هذه الشروط، مثلا يقولون البلوغ ليس شرطا في العقد، شرط في المالك، الإكراه عدمه ليس شرطا في العاقد. لو أكره شخص على أن يعقد بمعنى يجري صيغة العقد لمال غيره، وذلك الغير كان راضيا بذلك ويريد، لا يعرف الصيغة بس يجبره على شخص يريد أن يتزوج مثلا ولا يعرف اللغة العربية، فيأتي بطالب علم يجبره على أن يجري له صيغة العقد، وذلك خوفا منه، وهذا سلطان حاكم يبطش به، أجرى له صيغة العقد، وهذا العقد صحيح لا دليل على بطلان مثل هذا العقد. يستشكلون حينئذ في شرطية، في شرطية الشروط التي يذكرونها بأن هذه الشروط ليست شروطا في العاقد. ظاهر المتعاقدين من يجري العقد، بينما هذه شروط بحسب الحقيقة في العاقد الثبوتي لا في العاقد الإثباتي، يعني من يكون له التعهد، من يكون له الإرادة الباطنة والالتزام الحقيقي ذاك هو العاقد، لا من يجري الصيغة، صيغة العقد. ولعل مقصود من جعل أيضا هذه الشروط كان ناظرا إلى العاقد الأصيل لا إلى العاقد الذي ليس أصيلا، مجرد واسطة لإجراء العقد، صيغة العقد عن الغير، فيكون بحسب الحقيقة إذا كان هذا مقصودهم حينئذ ما ذكروه تحت عنوان شروط المتعاقدين يرجع إلى شروط الإرادة، شروط التراضي أو شروط الإرادة الجدية الباطنة، فيكون حينئذ التقسيم الثلاثي عند فقهنا أيضا هكذا، أن العقد فيه ثلاث أمور، فيه إيجاب قبول الذي هو الإرادة الظاهرة والصورية للعقد، فيه إرادة باطنة الذي هو ما في عالم نفس المتعاقد من إرادة الإنشاء والمضمون المعاملي المنشأ ونحو ذلك، وهناك أيضا العوضان أو محل العقد الذي يكون موضوعا لتلك الإرادة لذلك المضمون الذي تعلق به، فيكون التقسيم فنيا وصحيحا على هذا، وإن كان التعبير حينئذ يكون غير وافٍ. فيبحث كما بحثوا، نجد أنهم بحثوا في صيغة العقد عن شروط الإيجاب والقبول فقط، من التطابق بين الإيجاب والقبول والموالاة مثلا، واللفظ اشتراط اللفظ وعدمه، ومن هنا يأتي بحث المعاطات، اشتراط الماضوية وعدمها مثلا، عدمه التنجيز ونحو ذلك. فيكون بحسب الحقيقة أبحاثهم عن صيغة العقد أبحاث عن الصيغة بمعناه الدقيق، وهو الإرادة الإنشاء والإرادة الظاهرية، أبحاثهم عن المتعاقدين يرجع إلى لازم المتعاقدين أو عالم الثبوت المتعاقدين، وهو ما في نفس العاقد الأصيل، يعني العاقد اللبي للعاقد الإنشائي، يعني من له التعهد، من له الالتزام الحقيقي، فحينئذ يشترط في ذاك العاقد الحقيقي العقل، البلوغ، القصد، الاختيار، الملكية والسلطنة على المعقود عليه، عدم الحاجر، هذه شروط ترجع كلها بحسب الحقيقة إلى ذاك، لا إلى العاقد للصيغة بمعنى مجري الصيغة، لو كان إنسانا محجورا مفلسا أو محجورا عليه لكنه يفهم ويستطيع أن ينشئ، أنشأ أو أجرى عقدا عن الغير، ولا إشكال في صحة عقده، لا معنى لأن يقال أنه لا يكون هذا العقد صحيحا، يكون هذا العقد صحيحا. إذن فالشروط التي ذكرت بحسب الحقيقة شروط للعاقد اللبي للعاقد اللفظي الإنشائي، فيكون حينئذ التقسيم صحيحا، ويكون هذا قريبا مما نحن نريده، نحن نريد أن نقسم أركان العقد بهذا التقسيم، بإرادة ثبوتية جدية وإرادة باطنة وإرادة ظاهرة أي الإيجاب والقبول، فإن كل واحد من هذين الأمرين منفصل عن غير الآخر، له نكاته وخصوصياته. الفقهاء أيضا فككوا بينهما، جعلوا البحث عن الثاني تحت عنوان شروط صيغة العقد الركن الأول، وجعلوا البحث عن الأول تحت عنوان المتعاقدان أو شروط المتعاقدين، لأنه لو لم يكن يوجد إرادة لبية لا عقد، روح العقد هو ذاك، لو لم يكن جدا يوجد هذا بحث، صار البحث لفظي فعل أو فاعل أو عاقد أو، نحن مقصودنا هذا المريد الواقعي، المريد الذي له إرادة جدا ذاك هو المقصود من الشروط التي يذكرونها ويبحثونها كلها ترجع إلى ذاك. كل الشروط الستة التي يذكرها الفقهاء يذكرها الشيخ في المكاسب للمتعاقدين كلها بحسب الحقيقة شرطيتها بلحاظ ذاك الركن، يعني بلحاظ من له الإرادة، من منه التعهد والالتزام، من منه التعهد يشترط فيه أن يكون بالغان، أن يكون مثلا غير محجورين، أن يكون مسلطان، أن يكون قاصدان، أن يكون غير مكرهين. أما المجري للصيغة العاقد بمعنى مجري الصيغة محضن، هذا لا يشترط فيه هذه الشروط. نعم يشترط فيه أن يفهم الإيجاب ويفهم القبول، يستطيع أن يجري الصيغة، ذاك شيء آخر. لا يكون الحجر مانعا عنه، لا يكون شرطه السلطنة، لا يكون شرطه البلوغ. نعم قد يكون شرطه العاقل من باب أن المجنون لا يمكنه أن ينشئ، ذاك شيء آخر. وعلى كل حال، فإذا كان مقصود مثل الشيخ من فقهائنا من ذكر شروط المتعاقدين هذا المعنى، حينئذ هذا يرجع إلى نفس الركن الذي ذكرناه وهو الإرادة الجدية الباطنة. فيكون حينئذ ثلاثة أركان للعاقد: الصيغة أو إرادة ظاهرة الذي هو إجابة القبول، الإرادة الجدية الباطنة الذي هو الالتزام والتعهد الثبوتي الذي هو روح العاقد وفيه شروط أيضا، والعوضان أو المحال الذي أيضا فيه شروطون. يبقى ما ذكرناه بعنوان متعلق الإنشاء، متعلق الإرادة أو المضمون المعاملي، هذا يمكن أن يجعله في مقام البحث مندكا وإن كان بالدقة حيثية مستقلة عن أصل القصد والإرادة والتعهد، فإن التعهد ينحل إلى أصل التعهد والمتعهد به، وهناك شروط ترجع إلى أصل التعهد من قبيل أن لا يكون محجورا، أن لا يكون سفيها، أن لا يكون أن يكون موجودا له هذه الإرادة واقعا، أن يكون مختارا عليه لا مكرها. وهذا شروط في نفس الالتزام. يوجد شروط أيضا للمتعلق حينما يلتزم ويريد مضمونا معامليا، المضمون المعاملي أيضا فيه شروط المنشأ، لا يكون حراما، لا يكون باطلا، لا يكون كذا وكذا إلى آخره. يوجد هناك شروط تذكر للنحو الثاني، إلا أن هذه الشروط يمكن جمعها مع شروط المتعاقدين وجعلها جميعا تحت عنوان واحد، بأن ندمج الأمر الثالث في الأمر الأول بحسب الحقيقة. فإن الإرادة مثلا دائما إرادة شيء فله مضمون لا محالة، هذا المضمون نجعله من شؤونه. وعلى كل حال بهذا يكون تقسيم المشهور تقسيما فنيا، مع هذا التأويل في كلامه في عنوان شروط المتعاقدين كما هو لب مقصودهم. حينما نصل إلى كلماتهم هناك نجد أنهم يبحثون عن شروط هي ليست شرطا في مجري الصيغة، وإنما هي شروط بحسب الحقيقة لمن له الالتزام، لمن له الإرادة، لمن له العهد والعقد بمعنى الثبوتي. فحينما نجد كلماتهم تناسب ذاك المعنى، وإن كان لفظ العنوان ظاهر العنوان لا، ألفاظهم هو المتعاقدان قد يكون ظاهر في مجري الصيغة، فإن مجري الصيغة هو العاقد، وأما المالك قد يكون جالسا في بيته. وعلى كل حال من المناسب أن يجعل البحث بهذا الشكل لكي نجمع بين الحيفيات. نحن نختار المنهج الذي سلكه فقهاؤنا من حيث التفكيك بين الوجود وبين البطلان، بين الوجود وبين الصحة بالمعنى الذي نحن ذكرنا، وبين الخيار واللزوم، والتفكيك بين الجواز الرد والإجازة وبين جواز الفسخ والإمضاء. لكن المنهج لا بد من المحافظة على النكات التي ذكرت فيه. في مقام تعداد أركان العقد لا بأس أن نجعل الأركان ثلاثة في عالم التدوين وفي عالم التبويب. الركن الأول يقال الإرادة الظاهرة أو الإجابة القبول، ويبحث فيه كما بحث الشيخ في المكاسب عن صيغة العقد وشروط الصيغة وخصوصيات الصيغة، ما يعتبر في العقد يعني في إيجاب العقد، في إنشاء العقد والإيجاب والقبول. ثم يبحث في الإرادة الباطنة الذي هم سموه بشروط المتعاقدين، بحثوه بعد الأول بعنوان شروط المتعاقدين، ويراد به الإرادة الجدية. المتعاقد يعني من له التعهد، من له الإرادة الثبوتية الجدية بالعقد، ذاك حينئذ يبحث عنه عن شروطه وشروط متعلقه بمعنى المضمون المعاملي المنشأ. هذا أيضا البحث الثاني، والبحث الثالث هو البحث عن المحل والموضوع، ما يكون موضوعا للعاقد كما في العوضين في عقود المعاوضة وشروط الموضوع، يشترط فيه أن يكون قابلا للتسليم، مثلا أن يكون موجودا لا معدوما، قابلا للتسليم، له مالية، له كذا، الشروط التي تذكر هناك. هذه بحسب الحقيقة المنهج الذي يناسب أن يبوب عليه أبواب الأحكام العامة التابعة للعقود. يأتي البحث عن ما ينبغي أن يختار حينئذ من هذه الأبحاث.